إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنمر مرا سريعا مع شرح مختصر لباب اللقطة من منار السبيل، وقد شرحنا أحكام اللقطة بالتفصيل من قبله. يقول: باب اللقطة وهي ثلاثة أقسام. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. فهذا هو القسم الأول من أقسام اللقطة، الشيء الذي فقده الإنسان، ولكن أوساط الناس يعني لا الأغنياء ولا الفقراء، الناس المتوسطون لا ينزعجون لهذا وهمتهم لا تنبعث من أجل البحث على هذا الشيء الذي سقط منه مثلا. هذا أول نوع، ما لا تتبعه همة أوصاف الناس كما قال هنا صوت أو رغيف أو قلم أو شيء من هذا، فهذا يملك بالالتقاط، بمجرد الالتقاط فهو يصير ملكا لمن التقطه ولا يلزم تعريفه. طبعا لما قلت ألم يعني جاف ألم مصطف، لكن لو ألم مثلا من أقلام نفيسة جدا فطبعا لا، هذا تتبعه همة صاحبه، فلا في هذه الحالة لا يلزم تعريفه. لحديث جابر رضي الله عنه قال: رقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، وهذا رواه أبو داود وهذا حديث ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا الحديث متفق عليه، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، ففيه إباحة المحقرات في الحال، إباحة المحقرات في الحال يعني بدون تعريف، فيمتلكها بمجرد التقاطها. قاله في المنتقى. وقال في الشرح: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. وعن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقالت: تمتعي به. يقول الألباني رحمه الله: لم أقف عليه. وقد روى نحوه الطحاوي عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم وإني عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: استمتعي بها. وإسناده صحيح. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في حديث جابر، وقد تكون قيمته دراهم وليس عن أحمد تحديد اليسير. يعني ما هو هذا اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس؟ لم يرد تحديد لتعريف اليسير. قال: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. إذن هذا فيما يتعلق بالقسم الأول، ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا، وجد وعرف من هو صاحبه فإنه يدفعه إليه إن كان باقيا، لأنه مثلا قد أكله أو استعمله، لأنه عين ماله كما في الإقناع، وإلا لم يلزمه شيء. يعني إن لم يكن باقيا تمر وأكلها ولقي صاحبها فطبعا لا يلزمه شيء، يعني لا يضمنه. لماذا لا يضمنه؟ لأن هذا ملكه بأخذه بمجرد التقاط صار. والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول: ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخرها. من ترك دابته ترك إياس، يعني رجل معه مثلا الدابة ثم أتى في مكان معين من الصحراء مثلا تركها ترك عياد، تخلى عنها لأنه في ظروف وهو متأكد أنها كذا كذا سوف تهلك، واضح؟ فلم يكن عنده أمل في نجاتها مثلا من العطش أو الجوع أو كذا، والمهم إيه تركها ترك عياد يعني دون أمل في نجاتها، أو ترك في مكان الغالب أنها سوف تهلك في هذا المكان لانقطاعها مثلا، انكسرت شيء من أطرافها مثلا ومحتاج مضطر أنه يمشي لوحده فيسيبها، انقطع بها الطريق مثلا نتيجة أي إصابة، أو لأنه عجز عن علفها، عجز عن العلف أو القوت لها. ففي هذه الحالة ما دام تركها ترك إياه فإن من يأخذها أو من يلتقطها يملكها أيضا في الحال بمجرد الالتقاط، مع أن هذه قيمتها ليست كالأولى، ليس هذا مما تتبع همة أوقات الناس. لكن هل في هذه الحالة إذا ترك دربته ترك إياه، فكلمة ترك إياه يدل على أن همته لن تفعل هذا الشيء، لأنه تركها على أساس أنها هالكة، فبالتالي سقطت ملكيته عنها لذلك. إذا من ترك دربته ترك إياه بلهلكة أو فلا لانقطاعها، مرضت وانقطع الطريق أو لعجزه عن علفها، ملكها آخرها. لحديث السعدي مرفوعة: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيروها فأخذها فأحياها فهي له. أخذها، عالجها، أطعمها، شخص أخذ فهي له، تصير ملكا له وليست لها أحكام اللقطة. قال عبد الله ابن محمد بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسن، رواه أبو داود والدارقطني. ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها، يعني هو أنقذ الحيوان من الهلاك وفي نفس الوقت هو لم يأخذ ملكية غيره، لأن صاحبها بالفعل تخلى عن ملكيتها لأنها تركه وترك إياه إن ما كان هناك فيها أمل في الحياة، فأتى هذا الرجل فتسبب في إحيائها. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، يعني نفرض أن الناس معهم أحمال كثيرة في سفينة أو في مركب يعني، وكادت السفينة تغرق لشدة الاستقل في هذه السفينة، ففي هذا الحالة فإنهم يخففون حمولتها على أساس أن ينجوا من الغرق. هذا التخفيف لما بيمسك المتاع ويرميه بنفسه في البحر، واضح؟ هو قاصد أن يلقيه، هنا مش زي موضع اللقطة العادية، لا، ده هو تركه خوفا من الغرق. نفترض أن غواصا أو شخص يسبح أخذ هذا الشيء الذي رماه صاحبه خوفا من الغرق، فهو أيضا يملكه، يقول: وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فيملكه آخره لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يتلف بتركه فيه. هو لما ألقاه يعلم أن هذا المال سوف يتلف بإلقائه في البحر، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. إذن هذا هو النوع الأول، القسم الأول من أقسام اللقطة. القسم الثاني الضوال، وهو اسم للحيوان خاصة، ويقال لها الهواني والهوافي والهوامل. الضوال التي تمتنع من صغار السباع، الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، يعني الحمير الأهلية. قال في الشرح والكافي: والأولى إلحاقها بالشاة. واضح هنا في هذا قسم الضوال ألحق الحمير بالإيه؟ بالإبل، لأنه الأصل الحديث في الإبل بالقياس بنقول أو ما في معناه. فهنا في المتن ألحق الحمير بالإبل، حمير أهلية بالإبل، لكن قال في الشرح والكافي: والأولى إلحاقها بالشاة، فهي أولى أن تلحق بالقسم إيه؟ الآخر الذي هو الشياه وليس الإبل، لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب، الشاة فهي لك أو لصاحبك أو لإيه؟ للذئب. والحمر مثلها في ذلك، مثلها في ذلك أيضا بالنسبة أنها أيضا يخشى عليها الذئب. وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها، يعني ليست كالإبل في العلة، أن علة تخصيص الإبل بحكم معين وهو عدم الالتقاط لأنها قادرة على حماية نفسها، كما أنها عندها قوة على الصبر على العطش وتتحمل حتى تصل إلى الماء والحمر بخلاف الإبل. والظباء أيضا مما يمتنع من صغار السباع بسبب سرعة عدوها، سرعتها في الجارة تستطيع أن تنجو، فيحرم التقاطها، لأن جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال. وهذا الحديث ضعيف، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. قلنا من قبل إذا صح هذا الحديث ما تأويله؟ أي نعم، هو التقطها بنية أن يأخذها ولا ينوي تعريفها. وعن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق أي الفضة، فقال: أعرف وكاءها وعقاقها، ثم عرفها سنة، أعلن عنها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وثقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا متفق عليه. وتضمن كالغصب، يعني أن هذه اللقطة تضمن كالغصب. لماذا؟ أن هنا يكون هذا تعديا منه، يعني إذا التقط جملا مثلا أو ما أشبهه، إذا التقطه واضح ثم أصابه شيء واضح، فهي تضمن، لأن في هذه الحالة هو يده يد إيه؟ كيد الغاصب، كيد الغاصب، فتضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه، أشبه الغصب. ولا يزول الضمان إلا بذكاها للإمام أو نائبه، لأن له نظرا في حفظ مال الغائب كما ذكرنا ذلك، أو بردها إلى مكانها بإذنه، أي بإذن الإمام أو نائبه، لقول عمر لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته. وهذا رواه الأكرم. ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين لربه، نص عليه لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. ويقول البني في هذا: لم أقف عليه. قال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد، يعني على أنه نوع من العقوبة المالية، لكن يتوقف الأمر على صحة هذا الحديث. من كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين، يعني يأتي بهذا الشيء ويدفع أيضا إيه؟ قيمته. وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه، يعني لو أن شيء من هذا القسم الإبل أو البقر أو شيء مما في معناه، هو كان يمشي بدوابه فدخل في دوابه رغما عنه فطرده، أو دخل رغما عنه داره فأخرجه لم يضمنه، لأنه لم يأخذه بإرادته، وإنما هو الذي أقحم نفسه في ماشيته. والدليل حديث جرير السابق. القسم الثالث من أقسام النقطة كالذهب والفضة والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان، الفصيل هو الإبل الصغير، والعجاجيل والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، لحديث زيد بن خالد في النقدين والشاة، وهذا الحديث صحيح وقيس عليه الباقي لأنه في معناه. والأفضل مع ذلك تركها، هذا النوع من الالتقاط، الأفضل تركها، قاله أحمد فلا يتعرض لها. روي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طبعا جواز الالتقاط هنا مشترط بأن يكون واثقا من نفسه أنه أمين عليها، ثانيا يكون قادرا على تعريفها. يقول: ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها، لما فيه من تضييعها على ربها كإفلاتها، ويضمنها إن تلفت فرط أو لا. إن تلفت يضمنها سواء فرط أم لم يفرط، لأنه التقطها وهو لا ينوي تعريفها، وإنما التقطها وهو يعرف من نفسها أنها يمكن أن يخون الأمانة فيها. فواضح. ففي هذه الحالة إذا تلفت يضمنها سواء فرط أم لم يفرط، لأنه غير مأذون فيه. أشبه الغافل، أشبه الغافل، ولا يملكها ولو عرفها، حتى لو عرفها سنة ومرة بالسنة ومثلا إلى أحد لا يملكها، لأنه أشبه بالإيه؟ بالغافل، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة. فالتقاطه إياها هنا مع معرفة أنه يعني يكون فيها الأمانة لا يجعل ذلك التقاط صحيحا. فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضمن، لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، يعني هذا القسم الأخير اللي هو قلنا فيه كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من الصغار السبع، هذا ثلاثة أنواع. أولا ما التقطه من حيوان مأكول، لو التقط شيء من هذا من حيوان مأكول، طبعا كشاة أو دجاجة أو أوز أو شيء من هذا أو فصيل، فيلزمه خير ثلاثة أمور، ينتقي أفضل شيء من هذه الخيارات الثلاثة، يلزمه يجب عليه خير أو أفضل ثلاثة أمور. أول خيار له أكله بقيمته في الحال، يعني هذه الدجاجة أو البط أو الأوز أو كذا، أول ما يأخذه يأكله بقيمته في الحال، يباح له أن يأكله في الحال، لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب. الشاهد هنا أنه سوى بينه وبين الذئب، فالذئب يأكلها وأنت أيضا لك أن تأكلها. والذئب هل إذا أخذها هينتظر على أكلها أم يلتهمها فورا؟ يلتهمها فورا، فكذلك أيضا أنت إذا التقطتها لك أن تأكلها في الحال. إذا يلزمه خير ثلاثة أمور، أكله بقيمته في الحال، لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني لأكلها. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب. موضع المخوف عليها، إيه دليل كلمة المخوف عليها؟ احتمال أن الذئب يأكلها إذا تركها، فهذا دليل على أنها تكون في موضع لو تركت يخاف عليها فيه، بدليل أنه قال فهي لك أو لأخيك أو للذئب، لأخيك إذا حفظتها له، للذئب لأن المكان الذي هي فيه إذا تركتها سوف يأكلها الذئب، أو هي لك. واضح. فإذا يقول ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، للملتقط أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب. انتهى كلام ابن عبد البر. يقول ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء، لأنه بلا شك هو لو هذه الشاة مثلا أو الدجاجة أو الأوزة أو كذا إذا أكلها هو، ففي هذه الحالة هو يغني نفسه عن أن يتكلف النفقة على هذه الدبة، لأنه حفظها في بيته سنة مثلا وشاة، ويظل يجيب لها العلف ويتعب في رعايتها، ففي نوع من التكلف حتى يحرس هذا المال لربه إذا جاء. أما إذا كان في الحال ما دام ذلك مباحا له شرعا تعمل بشرط فسنذكره، ففي هذا الأكل في الحال إغناء له عن جهد الذي يبذله في حراسة هذه المالية على ربه إذا جاء. وإذا أراد أكله، إذا أراد أن يأكل الشاة مثلا أو الأوزة أو كذا، هل يأكلها على طول؟ لا. إذا أراد أكله، إذا قدر أن يأكلها، ففي هذه الحالة يحفظ صفته، يقول شاة وزنها كذا شكلها كذا، يحفظ كل الصفات المتعلقة بهذا الحيوان. فمتى جاء ربه فوصفه غرم له في متى، يضبط صفاتها، واضح، لأن ضبط الصفات يعينه على تحديد القيمة. فإذا جاء ربها، طبعا المفروض لما ربها تيجي بيستمر في الإعلان حتى بعد ما بيأكلها، ولم تمر سنة بيستمر في الإعلان أو التعريف. فإذا جاء ربها قال نعم ضع مني شاة في المكان الفلاني، فهيقول له ايه ما صفاتها؟ طبعا الصفات لابد تكون مضبوطه لان هي خلاص اتكت، فيضبط الصفه يقول له شكلها كذا وزنها كذا في علامه كذا. فاذا فعلا ذكر صفاتها وبان انه ربها ففي هذه الحاله يغرم له ايه قيمه هذا الحيوان، هو الملتقط الذي اكلها يدفع له قيمه هذا الحيوان. اذا هذا هو الخيار الاول. الخيار الثاني ان يبيع هذا الحيوان ويحفظ ثمنه، ان يبيعه ويحفظ ثمنه ولو بغير اذن الامام، لانه اذا جاز اكله بلا اذن فبيعه اولى. واضح؟ ايضا فيها اراحه من عناء خراسته وعلفه وعناية الاخير. ففي هذه الحاله اذا اما ان ياكلها ويغرم الثمن اذا اتى ربها، الخيار الثاني ان يبيع هذا الحيوان ثم يحفظ ثمنه ولو بغير اذن الامام. لماذا؟ لانه اذا جاز الاكل فلا شك ان البيع اولى، اذا جاز اكله بلا اذن فبيعه اولى. الخيار الثالث ان يحفظ هذا الحيوان او هذا الشيء اللقطه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فان تركه الى انفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه، وله الرجوع بما انفق ان نواه. يعني الخيار الثالث ان يستبقي هذه النقطة او هذه الضله، واضح، وينفق عليها. لا شك انها تحتاج الى نفقه، طعام وعلف الى اخره، فينفق عليها لان هذا واجب عليه ان ايه في هذه الحاله اذا استبقاها ينفق عليه، لانه اذا تركها بدون رعايه وبدون طعام سوف تموت، وفي هذه الحاله يضمنها، يبقى مسؤول من صاحبها انه يضمنها ويدفع قيمتها له. طيب الرجل الذي ينفق على هذه الدابه في هذه الحاله، الامر يختلف على من تكون النفقه، قيمه النفقه تكون على مين، فيها تفصيل. يبقى في مثل هذا يقال فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ النوى ايه؟ ما التعريف موجود في كل حاجه. ايوه النوى، اي نعم. يبقى هو عند الانفاق ان تبرع بالنفقه عليها فليس له ان يطالب ربها بالنفقه حينما يجدها، لكن ان نوى انه سينفق عليها ويضبط يحسب بالضبط انفق عليها قد ايه، ولما يجي ربها او صاحبها ففي هذه الحاله يكلفه ايه يدفع الاموال. فالفرق بين امر قلبي بحت وهو النيه، يقال له ماذا كانت نيتك عندما انفقت عليها. ان قال نويت ان ارجع على صاحبها بالنفقه التي انفقتها كي احفظها له ولا تتلف، ففي هذه الحاله فعلا له ان يرجع عليه بهذا المال. والله جزاه الله خير لو هو حيتبرع بنفس النفقه كيف، وله الرجوع بما انفق ان نواه، نص عليه لانه انفق عليه لحفظه فكان من مال صاحب، فهو يحرص لك مالك ويحافظ لك عليه. فان استوت الثلاثه خير، ان استوت الاحتمالات الثلاثه اكلها او بيعها والاحتفاظ بثمنها او المحافظه عليها والنفق عليها، ان كانت الثلاثه استوت ففي هذه الحاله يخير لعدم المرجح. اذا في هذه الحاله لا يوجد مرجح يرجح احد الاحتمالات الثلاثه، فهنا يعني هو بالخيار يفعل ما شاء من هذه الاحتمالات الثلاثه. اذا هذا هو النوع الاول من القسم الاخير، ما التقطه من حيوان ماكول كفصيل وشاه. النوع الثاني من القسم الثالث، ما خشي فساده بابقائه، ما خشي فساده بابقائه. لقطة لو انه ابقاها سوف تفسد تتلف كخضروات ونحوها، فيلزمه فعل الاصلح، ينظر الى المصلحه ويفعلها من بيعه وحفظ ثمنه، ان يبيع الخضروات او الفاكهه دي ويحفظ ثمنها لصاحبها، او ياكلها بقيمتها قياسا على الشاه، ياكلها وايضا بايه مقابل قيمتها لصاحبها، او تجفيف ما يجفف لو كان عنب او رطب او تين مثلا يجفف وبالتالي يبقى بعد التجفيف. فان استوت الثلاثه خير لانه امانه بيده، فتعين عليه فعل الاحظ، فعل الايه الذي فيه مصلحه اكثر. النوع الثالث من القسم الثالث، باقي المال. باقي المال بقى يعني لا حيوان مما يخشى فساده، ولكنه باقي المال من اثمان ومتاع ونحوهما، اللي هي الذهب فضه امنها. ويلزم التعريف في الجميع، طبعا كما قلنا في النوع الاول او النوع الثاني او الثالث، طبعا لابد من التعريف حتى اذا اكلها يستمر في الايه في التعريف. أو إذا باعها يستمر في التعريف. يلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب رضي الله عنهما ولم يفرق، وهذا صحيح. ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح؟ فلن يمكن إرجاع هذا المال لصاحبه إلا عن طريق التعريف، فمن ثم يصير واجبا. ويلزم التعريف في الجميع فورا، فورا يعني لا يؤجل، لأنها مقتضى الأمر، ولأن أيضا صاحبها يطلبها عقب ضياعها. يعني صاحبها هل سيؤجل البحث عنها أم بمجرد ما يكتشف فقدها سوف يبحث عنها؟ فربما يستطيع أن يقابلها من البداية إذا عرفها. فورا نهارا، تعريف يكون في النهار لأنه مجمع الناس وملتقاهم، أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم مدة أسبوع لأن الطلب فيه أكثر. في الأسبوع الأولاني كل يوم بالنهار، لأن الأسبوع الأولاني غالبا صاحب الشيء هيبحث عنه أكثر في الأسبوع الأول. ثم عادة، يعني ثم يسقط بعد ذلك في التعريف كعادة الناس، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها مدة حول، لحديث زيد السابق، وروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، لأن كان في قافلة وسفر، فإذا كان يرجع يحتمل الرجوع في خلال سنة، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد، طبعا مش معناه ينادي بنفسه، لأن من الناس من لا يليق به أن يقف وينادي في السوق مثلا، لكن بيستأجر المنادي، ممكن يعني إن كان لا يناسبه فهو يستأجر شخص يقوم بالنداء. وتعرفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر والدها بتعريفها على باب المسجد. هذا ضعيف، أخرجه مالك وعنه البيهقي. ينادي من ضاع منه شيء أو نفقه، ولا يصفها، لا يصف ولا يذكر أوصاف، لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها. وأجرة المنادي على الملتقط، أجرة المنادي على الملتقط نص عليه. لماذا على الملتقط؟ لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه، لأن التعريف حكم إيه؟ واجب عليه، واضح؟ في هذه الحالة يجب عليه هو أن يدفع أجرة المنادي. فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه. طبعا السلبية بقى بتاعت الناس بالذات في هذا الزمان، وانا مالي وانا اجيب لناس دوشه ليه والى اخره من هذا الكلام، فطبعا ده نتيجه ضعف الاجتماع بين الناس وضعف الشعور بالاخوه الاسلاميه، لان كل هذه الاجراءات هي لحفظ مال اخيك المسلم، سواء في احكام النقيض او في احكام النقطه كما ترون. كل هذه التشريعات لاجل حفظ مال المسلم ورعايته، كما انك تفعل كذا مع غيرك وتتعب لاخيك المسلم الذي لا تعرفه من هو وتحفظ ماله. كل هذه الاجراءات كذلك، ربما في يوم من الايام انت حصل معك نفس الشيء، ضاع منك شيء ثمين، واضح؟ ثم بالمثل يعني والجزاء من جنس العمل، ترد لك يعني لقطتك جزاء وثقة. فاذا هذا هو الشعور المفروض يكون بين ابناء المجتمع المسلم، التكافل والتعاون، وانهم جسد واحد. فانت تاخذ رغم انك لا تعرف من صاحب اللقطه، واضح؟ انك لا تقول لا يهمني امره، ودي شيء مزعج ويترتب عليه كذا وكذا والى اخره. فهذه السلبيه يعني لا يعرفها الانسان، بل كما ترون يوجب عليه مثلا اجره او يوجب عليه النفقه لحفظها، ثم هو بالخيار حسب نيته في النفقه كما ذكرنا. فاذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه بصوره تلقائيه، لا تحتاج لايه؟ لإجراءات لو الإعلان أو شيء من هذا، البيئة تلقائي حتى تنتقل بمرور العام إلى إيه؟ إلى ملكه قهرا عليه كالميراث، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وروي عن عمر وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها، إن لم تعرف خلال سنة فاستنفقها تصير ملكا لك. وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل مالك، تصرف فيها كما تتصرف في أموالك. وفي لفظ: ثم كلها. وفي لفظ: فانتفع بها. وفي لفظ: فشأنك بها. وفي لفظ: فاستمتع بها. بعد سنة فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، يعني بعد السنة يتصرف فيها بما شاء على أنها ملكه، لكن بشرط أنه إذا في يوم من الأيام توصل إلى صاحبها فإنه يضمن له إيه؟ قيمتها. لقوله في حديث زيد السابق: فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، وهذا متفق عليه. طبعا إن كانت موجودة عينها فيرد نفس العين، إن تلفت أو استهلكت أو أكلت مثلا ففي هذه الحالة يضمن القيمة. فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها وبكاءها، يعني لا يجوز له أن يتصرف فيها أي تصرف حتى يعرف يضبط يسجل وكأها ووعاءها، وهو ما يشد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكأها وعفاصها. وهذا صحيح، نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي، قيس كل البيانات التي يمكن أن تعيننا في التعريف إذا جاء ربها، ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وطبعا كما نلاحظ هنا انظر أيضا إلى احتياط الشرع، إنه إذا عرف يقول: من ضاع له مال أو شيء، واضح، ولا يذكر الصفات على سبيل التفصيل، مع أنه في المجتمع الممكن لا يؤمن أن واحد يكون جار الرجل اللي ضاع منه هذا الشيء يكون سمعه بيقول ضاع مني كذا وكذا، واضح. فلم يكن شخصا أمينا ويسمع واحد يعرفها يروح يقول له ضاعت مني أنا صفاتها كذا وكذا، هو عارف ان ايه ان الشيء اللي ضاع وياخذه هو، او يدعي اذا فصلت البيانات يدعي انها يعني له، لان هذا تعامل بقى مع الواقع. ما نقولش مجتمع مسلم مش هيكون مجتمع من المعصومين الكمل، لا، يوجد في المجتمع المسلم حتى مع التزامه بالاسلام يعني اناس مرضى القلوب او ضعاف الايمان وقد يفعلون ذلك، فلابد ان يكون المؤمن كيسا فطرا. فموضوع الدروسة بقى وحسن الظن الساذج بالناس فهذه صفة مش كويسة، أسف الناس يعبرون عنها الآن تعبير غير مقبول، يقولوا ده فلان طيب، طيب يريد أن يقولوا إيه ساذج أو يخدع بسهولة، هذا شيء ليس مستقبلا وليس شيء جيدا، فلابد الإنسان يكون متعامل على الواقع. الواقع أن يوجد احتمال وجود ناس تخون الأمانة، فلم تجري التشريعات على أساس الثقة المطلقة في أخلاق الناس، وإنما تشريعات واقعية تعامل مع واقع فيه الخير وفيه الشرير، فيه الأمين وفيه الخائن. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه، ده بعد مرور السنة، بنمائها المتصل، لأنه يتبع في السطور. نمائها المتصل مثل إيه؟ سمن طبعا أنه تابع للإيه؟ للأصل. وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجبها، النماء المنفصل مثلا ولدت بعد السنة التعريف فإنه يكون ملكا لمن؟ لوالدها، لأنها نماء ملكه. يعني إذا بعد عام التعريف، بعد مر عام التعريف حملت مثلا وولدت الدبة، فالنماء المنفصل عنها يكون لمن؟ لوالدها، لأنه لما حملت كان في فترة إيه؟ دخلت فيها في إيه؟ في ملكه بعد سنة، يعني مرت سنة التعريف ثم بعد سنة التعريف حملت مدة ثم إيه ولدت، فالنماء المنفصل وهو سواء لبن مثلا ينفصل منها أو مولود أو شيء من هذا، ففي هذا الحالة فهو لوالدها، لأن هذا النماء نماء ملكه، لأن بعد ما مر السنة صار ملكا له، ولأنه يضمن النقص بعد الحول، كما أنه بعد الحول لو في نقص في هذه النقص فإنه يضمنه، فكما يضمن النقص بعد الحول فإن الزيادة تكون له، يكون الخراج بالضمان والغرم بالغلم. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرق لم يضمن، يعني إذا نقصت بعد مرور حول التعريف يضمن النقص، إن زادت ونمت نماء إيه منفصلا فهو لصاحبها لواجبها المنتقد. طيب إن كان في أثناء حول التعريف نقصت أو تلفت أصابها أي شيء وما حصل فيها نقص وهو لم يكن ذلك عن تصريف، ففي هذه الحالة لم يضمن لأنها أمانة بيده كالوديعة. وبعد الحول يضمن مطلقا سواء تعدى أم لم يتعد، بعد الحول يضمن إيه مطلقا، فرط أو لا لدخولها في ملكه، فتلفها من ماله، تلفها يضمنه من ماله، وإن أدركها ربها بعد الحول نبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدن، يعني بعد مر السنة الملتقط وهبها إلى رجل هدية وهبها هنا، أو باعها لرجل وصارت في يد رجل آخر، ففي هذه الحالة ما لربها لم يكن له إلا البدن. لماذا؟ لأن تصرف الملتقط بعد الحول تصرف صحيح لأنها داخلة في ملكه، فهو تصرف شيء يملكه، فإذا ظهر ربها بعد ذلك فليس له إلا البدن، إما يجد له شاء مثلها مثلا وإما يبذل له الإيه؟ القيمة. ومن وجد في حيوان نقدا أو ذرة فلقط لوالده يلزمه تعريفه. من وجد في حيوان نقدا، اشترى حيوانا ووجد عليه مثلا جيز أو حاجة مربوط فيه وفيه فلوس مثلا أو فيه ذهب أو فيه ذرة مثلا أو حجار كريمة إلى آخره، فهو اشترى حيوان بس وبعد اكتشف أن معاه شيء من هذه الأشياء فهو لقطة، هذا لقطة لأنه اشترى حيوان فقط ولم يشتري ما معه من إيه من هذه الأشياء، فيلزمه تعريف. طيب يبدأ بمن في التعريف؟ يبدأ بالبائع، يروح للبائع ضاع منك شيء، البائع نفسه اللي اشترى منه، لأنه يوجد احتمال أقرب احتمال أن يكون هذا المال ملكا لإيه؟ للبائع. فإن لم يعرف فلوالده، فإن لم يعرف فلوالده. وإن وجد جرة غير مسكوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها، نص عليه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، استيقظ فوجد في ثوبه مالا وهو نايم، حد جاب كيس فلوس مثلا ودسه في جيبه وهو نائم، فالظاهر كده الظاهر ان الرجل ده يريد ان يصدق عليه، لان هو لما يلاقيه جيبه يبقى في واحد متعمد انه دخله في جيبه مثلا وهو نائم ولم يشعر. ففي هذه الحاله هل دي ممكن نقول لقطه؟ لا، دي هنا ايه، من استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، يعني معناها انه لا يحتاج الى تعريف لان قرينه الحال تقتضي تمليكه، القرينه تدل على ان هذا الرجل اراد ان يملكه هذا المال، لكن ربما لا يريد ان يؤذي شعوره فتصدق صدقه خفاء بدون ان يدري صاحبها. ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، يعني واحد نائم وجاء واحد مثلا مد ايده وجيبه اخذ منه شيئا، فهذا الشخص الذي اخذ من النائم شيئا بدون ان يحس النائم لا يبرأ الا بان ينتظر انتباهه وان يسلمه إيه؟ اليه لتعديه، لتعديه، لانه اما سارق او غاصب. طب ينفع وهو نايم الرجل نايم واحد جاء اخذ من جيبه مثلا اموال وبعدين ندم قال طب انا اسيبه ازاي؟ هحطها له ثاني جيبه. الإجابة في نقل العبارة: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، لأنه في هذه الحالة إما سارق وإما غاصب. فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيه، لابد أن يردها إليه في حال يصح أن يقبضه منه فيه، لأنه هو لما أخذه نائم ده غاصب أو سارق، سارق أو غاصب. نعم، فلا يبرأ من عهدة هذا الذنب الذي فعله إلا بأن يرده لمالكه، لازم يردون في حالة إيه؟ في حالة يقظ، في حال يصح قبضه فيها. لكن هل النائم يصح قبضه؟ فإذا دي برضو من مسائل إيه قد تلفت النظر إلى حد ما. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، لأنه متعدي، لأنه إما سارق أو غاصب. فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها. واضح؟ مالك مش واضحة المسألة الأخيرة دي؟ ما وصلتش؟ نعم؟ لا، يقول له أنا أخذتها وأنا أعيدها إليك. تبت. والله مشكلته هو اللي تعدى وظلم، لأن الأصل ما جازيش له أن يتعدى. لنفرض أن هو رجعها له وهو نايم. رجعها له ثاني في جيبه وهو نايم. لا يبرأ أمام الله من وزر الإيه؟ التعدي، لأن يشترط في القبض الصحيح أن يكون في حال يصح فيها القبض، والنائم لا يصح قبضه. واضح؟ والله ما أريد أن أجتهد.